بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. ما تقربوا شوية، أنا عايز أحس إن أنتوا قريبين مني، مش بخوف صدقوني. تعالوا تعالوا، عايزين أحس إن إحنا عيلة واحدة، أسرة واحدة. لا أنزل التلفزيون على الأرض إذا كان كده. حاضر. مكملين في السلسلة الجميلة قوي، التدبير ربنا أدانا أن احنا نبتدي بيها. أنا عايز أقول لكم أن أنا عن نفسي أنا متبارك جدا بالسلسلة دي، وأنا بقعد أدرس وأحضر علشان أشوف السيد المسيح فين في كل سفر من أسفار الكتاب المقدس. دي كانت شهوة قلبي من زمان، وربنا رتب أن أنا أدرس فيها معاكم بعمق وأدور وأبحث. وكل ما أدخل زي ما في سفر حزقيال بيقول إن هو دخل والأول المياه كانت إلى الكعبين ثم إلى الركبتين ثم إلى الحقوين ثم بحر سباحة لا يعبر. هو ده كتابنا المقدس، كتاب مشبع مفرح جميل، وإلهنا جميل. لما نشوف التناغم الرائع بين العهد القديم وبين العهد الجديد، زي ما قال القديس أغسطينوس له مقولة شهيرة بيقول العهد الجديد مخفى في العهد القديم والعهد القديم معلن في العهد الجديد. قولها تاني، العهد الجديد مخفى في العهد القديم والعهد الجديد معلن في العهد القديم. العهد القديم معلن في العهد الجديد. آسف. اتكلمنا الأول، خدنا فكرة عامة عن العهد، عن العهد القديم كله من البداية للنهاية. وبعد كده شفنا المسيح في سفر التكوين والمسيح في سفر الخروج، والنهاردة هنتقابل مع سيد المسيح في سفر اللاويين. فاكرين قلنا ايه عن التكوين والخروج؟ قلنا ايه؟ التكوين بيكلمنا عن ايه؟ عن السقوط، والخروج الفداء، واللاويين عايز كلمة واحدة، الذبائح اللي هي معناها ايه؟ الكنيسة بنعمل فيها ايه؟ برافو عليك، العبادة. مظبوط. شفنا الإنسان سقط، شفنا ربنا بيرتب الفداء في الخروج العظيم في سفر الخروج، وبعد كده بنشوف العبادة. طيب أنا فديتك، أنا عايزك بقى حبيبي تعيش معايا، عايزك تقرب مني. هتعمل كده إزاي؟ بالعبادة. والعبادة دي لازم يكون فيها ذبيحة، والذبيحة الأوحد طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو سيد المسيح. قبل ما ندخل في السفر، أنا بحب أربط الأسفار ببعضها. تعالوا نشوف سفر الخروج انتهى بإيه قبل ما نخش على المجموعة الكبيرة قوي من الذبائح والأعياد والقوانين وي 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 وي. ونشوف السفر اللي بعد اللوين إيه؟ العدد. بعد ما نخش على أول حاجة في العدد، نشوف الربطة اللي بيربطها سفر اللاويين بين نهاية الخروج وبين بداية سفر العدد. تعالوا شوفوا كده في سفر الخروج، في آخر سفر الخروج أصحاح 40 وعدد 35 أو نبتدي من 34، بيقول ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. يعني بينتهي سفر الخروج بإيه؟ بأن حتى موسى كليم الله مش قادر يدخل الخيمة، مش قادر يعبد، مش قادر يصلي، لأن الخيمة دي كان فيها موسى هو كان الإكسبشن الوحيد اللي كان بيدخل لجوه لغاية قدام تابوت العهد وكان ربنا يكلمه من بين الكروبين اللي فوق غطاء تابوت العهد كما يكلم الرجل صاحبه. كان بيتكلم مع موسى لدرجة ان هو كان يطلع وشه بيلمع. ينتهي سفر الخروج بان موسى مش قادر يدخل في محضر الرب. ملأ مجد الرب الخيمة وموسى مش قادر يدخل تاني. ويقف الكلام عند كده ونخش في الذبايح والقوانين والعبادات. تعالوا بعد كده نبتدي نفتح سفر العدد، نسكيب اللاويين كله ونشوف بداية العدد بيقول ايه. في سفر العدد الأصحاح الأول وكلم الرب موسى وهارون قائلا. كلم الرب موسى يعني إيه؟ يعني موسى دخل للخيمة ووقف قدام التابوت لأن ده المكان اللي كانوا على معاد يتقابلوا دايما فيه. أول كلمة تبتدي في سفر العدد وكلم الرب موسى. المشكلة اتحلت والباب اتفتح وقدر يدخل. قدر يدخل ازاي؟ بين ما كانش قادر يدخل وقدر يدخل، سفر كامل بيكلمنا عن ازاي قدر موسى وازاي بعد كده كلنا قدرنا ندخل في محضر الرب. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة اللي أوجدها ربنا علشان ندخل بيها. بيكلمنا أشهر حاجة في سفر اللاويين الذبائح. سفر اللاويين لأنه سفر دسم جدا فهنضطر ناخده على أسبوعين. هنتكلم على حاجتين على الأقل أساسيتين. هنتكلم عن الذبائح وهنتكلم عن الأعياد ونشوف كل واحدة منهم معناها إيه. ذبيحة السيد المسيح، اتفضلي فن. هو الوحي كتبها لنا كده ان مجد الرب ملأ الخيمة فما قدرش موسى يدخل. وقبل كده كان موسى طلب من ربنا قال له ايه؟ أرني مجدك. قال له لا يستطيع إنسان أن يراني ويعيش، وعشان كده قال له أنا هعبر بمجدي، هخبيك في حفرة في الجبل وهغطي عليك وأعدي من وراك فأنت ما تشوفنيش. ففي حلول مجد الرب مع خطية الإنسان هي دي المشكلة. الله قدوس وكامل القداسة، عشان كده بيقول في الآخر الأشرار أما هيظهر الرب في مجيئه التاني هيقولوا ايه؟ للجبال انشقي وغطينا من وجه الجارس على العرش. وعلى رأي كان في سؤال مرة جه فاكر زمان وانا صغير في مجلة مرقص، كان رد عليه ابونا متى المسكين بيسألوه على هل ربنا هيتحول من الرحمة في الاخر للقسوة ان هو يحكم على الاشرار بالعذاب الابدي والنور والنار والدود والحاجات اللي زي كده، فاستخدم نفس الايه دي وقال ده من محبه ربنا ورحمته ان الخطاه مش هيستحملوا الوقوف امامه، فان هو يبعدهم عنه وبعدهم عنه ده ايا كان عذابه ارحم من ان هم يظهروا قدام الرب. فهو هنا عايز يوضح لنا حاجه، انتم مش قادرين بخطيتكم تقفوا قدامي. طيب يا رب احنا عايزين نقف قدامه وهو عايزنا نقف قدامه، طب ازاي؟ حط صفر بالكامل in between عشان يقول ما هو مجد الرب لم يفارق الخيمة لان كانت العمود السحاب في النهار وعمود النار بالليل، لكن رب الوحي بقصد بيقول انت مش هتقدر تتراءى قدامي لكن انا هعمل لك طريقة، النار اللي على المسبح دي الذبيحة دي هي اللي هتدخلك قدامي. ومن كمالات المسيح، كمالات ذبحته ان هي تغطي كل الخطايا وتغطي كل البشر وتسر الله الآب لم يوجد هناك ذبيحة واحدة كافية إن هي تغطي لنا كل جوانب كمالات المسيح. علشان كده الكتاب إدانا 5 ذبايح كل واحدة زي ما هنشوف حالا بتوصف لنا جانب من جوانب عمل المسيح الخلاصي وذبحته لنا. تعالوا نشوف الذبائح 5. معلش انا عايز اصحح الحته دي، هي مش 5 كلهم بيرمزوا للسيد المسيح، بس هي مش حاجه اقل واكتر قد ما هي 5 different functions بتتعمل، فما ينفعش اعملها في واحده. وهنشوف الصوره دي يمكن اوضح لما نخش في الاعياد، في عيد الكفاره، في يوم الكفاره العظيم، لما بيجيب ثورين وبياخد واحد يحط ايده عليه ويطلق التاني علشان اللي مات هو اللي قام، بس ما ينفعش ان هو يذبح ذبيحه مثلا ويقومها. فهو عايز يقول حاجتين، ما ينفعش فيزيكالي الحاجتين تتعمل في كائن حي ايا من كان، فبيضطر يستخدم علشان يوصل الصوره. يعني طول العهد القديم ده وهو ربنا بيستخدم وسائل ايضاح علشان ياخد معانا مع البشريه بيبي ستيبس، وما كانوش فاهمين كل حاجه لغايه ما جه العهد الجديد بقى. انت بقى كان قصدك كده يا رب. لما نلبس نظاره العهد الجديد نشوف بيها الوحي كان قصده ايه، والرموز دي كلها كان معناها ايه. اول ذبيحه هي ذبيحه المحرقه، وبعد كده بنشوف حاجه اسمها تقدمه الدقيق، وبعد كده بنشوف حاجه اسمها ذبيحه السلامه، بعد كده بنخش على ذبيحة الخطية وذبيحة الأسم. 5 بيشيروا إلى ذبيحة المسيح الكاملة. بنقدر نقسمهم لـ3 أجزاء. وما تستغربوش لما رقم 3 ورقم 7 كمان يتكرر كتير. رقم 3 يرمز للثالوث الأقدس. فبنشوف برضو التقسيم الثلاثي للذبائح 5 فيه إشارة للثالوث. ذبيحة المحرقة وتقدمة الدقيق دي بتقدم خالصة للرب، محدش بياخد منها حاجة. ذبيحة السلامة بتقدم تقدمة شكر، والجزء الثالث أو المجموعة الثالثة دي بتقدم للتكفير عن الخطية والإثم، وهنشوف الفرق بينها. تعالوا ناخد أول ذبيحة. أول ذبيحة كانت من ثور أو شاه أو حمام أو يمام. في سفر اللاويين الأصحاح الأول بيكلمنا عن ذبيحة المحرقة، بيقول إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب. احنا هناخد فكرة سريعة لأن ما فيش وقت إن احنا ندخل في تفاصيل الذبايح. هناخد فكرة هي إيه الذبيحة والغرض منها إيه، وبعد كده هنركز على الشبه مع السيد المسيح. هنعمل نفس الحكاية في الأعياد، هناخد فكرة خفيفة قوي وسريعة عن العيد، وبعد كده نعرف يرمز ازاي للسيد المسيح. ذبيحة المحرقة دي كانت أول الذبايح، لدرجة ان مذبح النحاس لو فاكرين الأسبوع اللي فات اللي كان موجود معانا وشفتوا المكاتب بتاع الخيمة، كانت أول وأكبر قطعة في مدخل الخيمة هي مذبح المحرقة. فأول حاجة بتتقدم عليها هي ذبيحة المحرقة، وحتى المذبح نفسه سمي باسمها، سمي مذبح المحرقة. وكانت تتعمل عليه كل يوم ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، ولا تنقطع نار الذبيحة من على المذبح. ذبيحة المحرقة بتختص بإرضاء الله، إن هي بيقدمها رضا وسرور قدام ربنا. انا عايز مش عارف لو معاكم الكتب المقدسه بتاعتكم، نفتح نقرا الجزء ده في لويين 1. لان الكلام واضح جدا الحقيقه. بيقول في لويين 1 من اول الاصحاح: ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم، إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه. خد بالكم بقى من الكلمة دي، للرضا عنه أمام الرب. دي ذبيحة بتتقدم مش علشان خطية ولا علشان اسم، ده الغرض من الذبيحة كلها إن ربنا يرضى عليه، فتقدم للرضا عنه أمام الرب. ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بني هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بني هارون الكاهن نارا على المذبح ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بني هارون الكهنة القطع، يعني الذبيحة بتتقطع وتتغسل، وعارفين زي ما بتيجوا تقطعوا انتوا اللحمة في البيت وتتنظف وتاخدوا بالكم منها كويس وتبص فيها حتة اللحمة دي كويسة ولا فيها حاجة وحشة ولا كده، كانوا هم بيعملوا كده الكهنة يقطعوها ويغسلوها ويتأكدوا ان هي ما فيهاش اي حاجة وحشة من جوه. ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بني هارون الكاهن نارا على المذبح ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بني هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما أحشائه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود ماله رائحة سرور للرب. دي أول ذبيحة، وأول ذبيحة دي بتتقدم رائحة سرور للرب. ودايما الكتاب يورينا أن حاجة ربنا تتقدم الأول، حتى في الوصايا العشر نلاقي الأربعة الأولانيين مختصين بربنا وعلاقة الإنسان بربنا، والباقيين علاقة الإنسان بالآخرين وبالمجتمع خالص. لا هنشوف ديت هتيجي في ذبيحة الخطية وفي ذبيحة المحرقة نمرة 4 ونمرة 5. الذبيحة دي ملهاش أي دعدي، بس بيقول لربنا أنا بقدم لك رائحة سرور، وهنشوف مع ليها قصد وليها معنى في عمل السيد المسيح حالا. ذبيحة المحرقة زي ما قلنا كانت بتسلق وتتقطع وتتغسل وتتغسل كل الأحشاء والأكارع بالمية وتتحط على المذبح عشان تبان واضحة إن هي بلا عيب، ودي إشارة إلى كمال المسيح وإنه بلا عيب. ولما تتحول الذبيحة لرماد ما تترميش في أي حتة، حتى ليها طقس خاص، والكاهن بيرمي الذبيحة ما يطلعش بلبس الكهنوت، يطلع بلبس أبيض ثوب كتان وسراويل من كتان، وياخد الرماد ويشيله ويحطه جنب المذبح، تتحرق بالكامل. دي رائحة سرور قدام ربنا. ايه بقى حكاية رائحة السرور دي؟ ايه حكاية ذبيحة المحرقة؟ تعالوا نشوف الغرض من الذبيحة وترمز ايه للسيد المسيح. هتلاقوا يعني حاجات جميلة جدا في المعاني اللي الكتاب بيقصدها وبيورينا بيها جمال ربنا وإلهنا. اول حاجة ان ربنا يرضى عليه، الطاعة والرضا. ذبيحة المحرقة تكشف عن طاعة الابن الكاملة للأب السماوي، وزي ما هو مكتوب عنه أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. مفيش حد في البشرية كلها قدر يتمم مشيئة الآب غير شخص السيد المسيح. عشان كده سمعنا الصوت اللي جاي من السماء وهو بيتعمد على أيدين يوحنا المعمدان، هذا هو ابني الحبيب الذي به إيه؟ سررت. فكان السيد المسيح هو سرور الآب. السرور والفرح في الذبيحة دي، أسلم نفسه لأجلنا قربانة وذبيحة لله رائحة طيبة. إيفاء العدل الإلهي، ربنا خلق الإنسان علشان يعبده، وعلشان يطيعه وعلشان يمشي في طاعته. لكن من بدء الخليقة زي ما شفنا من التكوين الإنسان وقع. فأول حاجة هنا في الذبائح بيجي يقول لنا إيه؟ تعالى أنا عايز أفي العدل الإلهي في موضوع الطاعة ده، ومحدش أطاع حتى الموت، موت الصليب، غير ربنا ومخلصنا، ليه كل المجد الرب يسوع. بلا عيب، لم يفعل خطية، ولم يوجد ولا وجد في فمه مكر. وهو قال لهم كده: من منكم يبكتني على خطية؟ البار الوحيد. الذبيحة كانت الصبح وبالليل كل يوم تتقدم نار ما تطفيش من على المذبح. استمرارية الذبيحة علشان هو مش قادر يلاقي ذبيحة توفي الطاعة والخضوع الإلهي بالحاجات البشرية، فكان عشان كده بيعملها واحدة في النهار واحدة في الليل، بحيث ان المذبح على طول عليه رائحة شواء ورائحة دم ورائحة سرور امام الرب بذبيحة صباحية وذبيحة مسائية. ده تماما رمز لذبيحة المسيح الكفارية اللي كان ليها كمان اثر رجعي، ان هي كفت ان هي تغطي البشر من البداية حتى النهاية. والله ينظر لينا، ليا وليك ولحضرتك في المسيح، فيشوفنا أبناء برين ويشوف فينا الطاعة. بالإنابة بيذبح الذبيحة دي بالنيابة عن الناس، لأن البشرية فشلت في إرضاء ربنا. ونشكر ربنا إن كتابنا المقدس بيشرح لنا كتير من ضعفات الأباء والأنبياء والقديسين، مش علشان يكشفهم ولا عشان يفتحهم، لكن علشان يقول فيه لينا رجاء. لكن كان الوحيد اللي احنا هنحتمي فيه هو رب المجد يسوع، اللي هو الوحيد اللي أخذ جسدنا بالكامل، كان بشري كامل، كان إنسان كامل، وفيه تمت مشيئة الآب إن هو يرضي الله بالنيابة عن جنس البشرية كله. أتفضلي. طب تاخدي المايك.
هي الحاجة اللي عايزة أقول عليها فكرة الإنابة ديت، إن إحنا وقت القداس، وقت اختيار الذبيحة أو القربانة بتاعة الجسد، إن كلنا بنقعد نقول كرياليسون يا رب ارحم، لأن ما فيش حد كان يقدر يشيل خطايا العالم غير السيد المسيح. فإحنا بنبقى وقت الاختيار دوت إحنا كلنا قاعدين بنقول يا رب ارحم، لأن هو اللي بي 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 هو الوحيد اللي يقدر ياخد خطايانا كلها. فهي ديت فكرة الإنابة، فعجبتني فكرة يعني ربط الطقس بالكتاب المقدس، ان هو احنا كلنا واقفين هيلبلس، مش ما نقدرش ان احنا نعمل اي حاجة، والخطية اكبر من ان احنا حد يبقى موجود هو اللي يحملها عن العالم، غير المسيح بس هو اللي يقدر يعمل كده. واحنا وقت تقديم الجسد المسيح او تقديم الحمل يعني بيبقى كلنا واقفين بخشوع بنقول يا رب ارحم يعني.
وكمان في تقدمة الحمل، صلح لي حضرة الإبوزياكون لو أنا غلطان، أبونا وهو شايل الحمل بيلف بيه حوالين المذبح وماسك الصليب في إيده، بيبقى ماسك القربانة بالشكل ده والصليب في إيده بوضع مايل على القربانة. مش إن أبونا مش عارف يمسك الصليب معدول ولا مش قادر يستعدل فيه مع ماسكة القربانة، لا، ده هو لازم يمسكه كده. دي رمز لحمل الله اللي جه وشال الصليب على كتفه وطلع بيه للجلجسة. فالقداس كله عبارة عن فيجوال ايد، خطوة بخطوة في عمل الخلاص بنحاول احنا نمثلها اثناء القداس عشان نرفع قلوبنا ونفتكر ربنا عمل ايه علشان. شكرا. التقدمة الثانية، رغم أن هي تقدمة مش دموية، اللي هي تقدمة الدقيق، عبارة عن دقيق أبيض نقي وزيت ولبان. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقدوا منها أمام الرب. تعالوا نشوف تقدمة الدقيق في لويين 2 من أول الأصحاح، وإذا قرب أحد قربانا تقدم للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكاهن، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب، والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه، قدس أقداس للرب. تقدمة الدقيق مفهاش سفك دم، والكتاب بيسميها قدس أقداس. كل الذبيحتين اللي اتكلمنا عليهم، ذبيحة المحرقة وذبيحة الدقيق وتقدمة الدقيق، الاثنين دول ملهمش دعوة خالص بالخطيه، دول رائحة سرور أمام الرب. ياخد الكاهن شوية دقيق من التقدمة وزيت مع اللبان ويضعها على المذبح، تختلط التقدمة مع دم الذبائح وتكون ليها نفس فعلية الدم، ويشتمها الله الآب رائحة سرور. والأب الكاهن عندما يقدم اللبان، اللبان كله لله، فذلك لأن اللبان يشير إلى الصلاة زي البخور اللي أبونا بيحطه في الشوريه، وتتقدم بالكامل لربنا وتكون خالية من الخمر والعسل، لكن يتحط عليها ملح. لا تصنع خميرا، شايفين هنا لا تصنع ايه؟ فين؟ ما هو هياخد منها ملء قبضته من الدقيق اللي هيحطها، والباقي من التقدمة بتروح لهارون وبنيه، يعني محدش يقدر ياخد منها غير الكاهن. تفضل يا مجد. على نفس المثال يا إيمان، مثلا خبز الوجوه، ما الجزء اللي هيتعمل اللي هيتحط ده هيبقى كله قد ربنا، ده مش هياخد منه الكاهن، ده هياخد الباقي من الدقيق. المهم النقطة الأهم من ده كله إن هي ما بقاش فيها خمير، وعايزكم تاخدوا بالكم من النقطة دي، مهمة جدا، لأن جت فترة حتى في معظم الكنائس كان بيحصل فيها لخبطة الحتة دي. الخمير في الكتاب المقدس دائما وأبدا يرمز إلى الخطية، عشان كده لما هنشوف بعد كده في عيد الفطير إن هو لمدة 7 أيام ينقطع الخمير تماما من البيت، وأي نفس تأكل خمير تقطع من شعبها، وهنشوف بعد كده تحذيرات للرب يسوع عن الخمير. فكانت التقدمة دي عشان بترمز للرب يسوع، والرب يسوع لم يعرف خطية ولم يوجد فيه شر ولم يوجد في فمه مكر، عشان كده كانت التقدمة كلها مفهاش خمير. الغرض من الذبيحة ورمز السيد المسيح ليها، تقدمة القربان، قربان معناها هدية أو منحة أو عطية، والسيد المسيح هو عطية الله للبشرية. برضو التقدمة دي رائحة سرور للرب، وحياة السيد المسيح اللي كانت في منتهى الطهر والبراءة كانت رائحة سرور قدام ربنا، لأنه كان خالي من كل شر وشبه شر، خالية من الخمير والعسل. الخمير دايماً زي ما قلنا بيرمز للخطية، وزي ما رب يسوع قال لتلاميذه تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين، وراح موضحها على طول بعديها لحسن يفتكروا عيش ولا حاجة، لأن دايما احنا بيتجه تفكيرنا للأمور الأرضية. قال لهم تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين اللي هو ايه؟ الذي هو الرياء. والعسل رمز الملذات الأرضية، حياة السيد المسيح خالت من الخطية وخالت من الملذات. أن أعمل مشيئتك يا إلهي سررت، كان كل الغرض من حياته على الأرض أن هو يتمم مشيئة الآب. من دقيق الحنطة، والسيد المسيح شبه نفسه بحبة الحنطة وقال: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. على فكرة الحاجات دي هتبان قوي لما ندرس الأعياد بنعمة ربنا الأسبوع الجاي، ونشوف تدرج الأعياد في جميع المراحل من البداية لغاية مجيء السيد المسيح الثاني، وعمل الإب وعمل الآب وعمل الروح القدس، الثلاثة هنشوفهم في الأعياد. ملتوتة ومدهونة بزيت صورة من علاقة الروح القدس. دائما عارفين أن الزيت بيرمز للروح القدس في الكتاب المقدس، ففي الصورة الأولى بنبص على الدقيق الأبيض اللي هو رمز للسيد المسيح، ومعجونة بالزيت اللي هو عمل الروح القدس. بتتحط العجينة دي أو التقدمة دي فوق النار مع ذبيحة المحرقة، ده إشارة للمذبح لآلام السيد المسيح اللي جازت فيه على الصليب كل نار العدل الإلهي، ودي شرحناها باستفاضة لما درسنا مذبح المحرقة في خيمة الاجتماع. الذبيحة الثالثة ذبيحة السلامة، بيقول يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون الكهنة على الكهنة الدم على المذبح مستدير. في ذبيحة بتتذبح، وبياخد الكاهن من دم الذبيحة ويرشها حوالين المذبح. قبل ما يعمل كده بياخد مقدم الذبيحة يده على رأس الذبيحة، وتتذبح عند باب الخيمة، ويرش الكهنة الدم. وبعد كده بنقرأ عنها في سفر اللاويين الأصحاح اللي بعد كده، الأصحاح الثالث. بعد كده بيقول يأخذ الكاهن الشحم الذي يغشي الأحشاء والكليتين والشحم على القصرتين وذيادة الكبد مع الكليتين، ويوقدها على المذبح على المحرقة، وقود رائحة سرور للرب. برضو دي رائحة سرور للرب، ما تكلمناش عن أي حاجة في التكفير ولا على أي الخطية ولا على الإثم. تعالوا نشوف الرمز بينها وبين السيد المسيح. الغرض من الذبيحة برضو إن هي ذبيحة سلامة، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس: لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ونقط حاجز حائط السياج المتوسط. واخدين بالكم كل ده بياخدنا خطوة بخطوة من عدم استحقاق الوقوف قدام الله لغاية ازاي هيدخلنا ان احنا نقف قدامه. بتتقدم للشكر، ودي طبعا زي ما احنا عارفين سر الإفخارستية او سر التناول، القداس بنسميه الشكر، إفخارستية، إفخارستو باليوناني معناها شكر او متشكر، فاسمها سر الشكر. وعلشان احنا كلنا بنشترك في الوليمة الواحدة في الجسد الواحد، زي ما اشعياء النبي بيقول: ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجيل وليمة سماء وليمة خمر. يبقى احنا ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته؟ أعمل إيه؟ أصلي وأعبد، كأس الخلاص أخذه وأشكره. الاشتراك في الذبيحة، بيشترك فيها الذبيحة الوحيدة اللي بيشترك فيها الجميع، زي ما الكنيسة بتصلي في أوشية السلامة: أذكر يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. وبعد كده يكمل يقول: السلامة التي من السماوات أنزلها على قلوبنا جميعاً، يا ملك السلام أعطينا سلامك. يبقى الذبيحة دي بتتقدم شكر لربنا. الأول عملنا رضا وعملنا سرور وعملنا شكر. نخش بقى ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، الاثنين كانوا بيشتركوا في حاجات كتيرة. ده بيقول لنا ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية، الاثنين ليهم شريعة واحدة. الفرق بينهم إن ذبيحة الخطية تختص بالخطايا بين البشر بعضهم وبعض، وخطية الإثم اللي هي الخطايا اللي موجهة إلى الله. ذبيحة الخطية الإنسان بيقدم فيها حسب حالته المادية، إذا كان مقتدر يقدم شاه، وإذا كانت حالته على قدها يقدم جوز حمام أو فرخي يمام أو عشر الإيفة من الدقيق بدون زيت أو لبان. فذبيحة الخطية بتتوقف على مركز الشخص المخطئ، وسواء كانت الخطية ارتكبت بمعرفة أو بدون معرفة عن طريق سهو، أيا كانت الخطية محتاجة لتكفير. الغرض من ذبيحة الخطية، الأول لازم أن الذبيحة دي تكون بلا عيب. السيد المسيح هو الطاهر القدوس بالخطية، وبيكلمنا معلمنا بطرس بيقول الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الموت ذبيحة ملهاش ذنب. وحتى أنا فاكر من سنة أو اتنين كانت قامت يعني دبيت كبير في مصر، لأن انتوا عارفين أخواتنا المسلمين بيعملوا ذبيحة الضحية وبيدبح فيها خرفان، لأن دي متاخدة لها أصول. وطلعوا بعض الناس اللي هم بيدافعوا عن الحيوانات وكده، قالوا حرام ليه كل الدم ده يدبح. ففعلا هي الحمل ولا الشاة ولا الثور ولا الحمامة ولا اليمامة ده بريء، ملهوش ذنب. ذنبه ايه؟ أنا اللي غلط ليه ده يدبح. كان لازم حد بريء يدبح عن الخاطي، ودي رمز لذبيحة المسيح الذي لم يعرف خطية، هو الدبح بالنيابة عننا. ومش الدبح ده، احنا لما بنتأمل في آلام السيد المسيح بنسترجع كلام النبي الإنجيلي أشعياء، هو بيقول كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. وللأسف احنا دايما لما نيجي نتكلم عن ألام الصليب نتكلم عن الجلد ونتكلم عن الشوك ونتكلم عن المسامير ونتكلم عن الإهانة ونتكلم عن التفل ونتكلم عن الاستهزاء. وكل ده كان صعب، صعب قوي، صعب جسديا ونفسيا وبدنيا. لكن كان اللي أصعب من ده كله، وأنا مش هعرف أقوله لكم لأن الوحي صمت تماما ولم يذكر شيئا عنه، 3 ساعات الظلمة، نار العدل الإلهي كلها انصبت على السيد المسيح، وهي دي نار المحرقة اللي كانت على المذبح، دي النار الحقيقية. كيف الله القدوس الذي لم يعرف خطية وقف قدام الله الآب شايل خطيتي، أنا أتكلم عن خطيتك وخطية كل واحد فينا شالها بالفعل قدام الله، ونزل عليه العقاب الإلهي؟ دي ألام أكبر بكتير جدا بما لا يقاس من كل الألام البشرية اللي اتكلم فيها كل الوعاظ ودرسها العلماء اللي درسوا الكفن وي 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 وغيره. لكن آلام العدل الإلهي التي جازت في نفس السيد المسيح هي اللي خلته من قبل الصليب شايف الصورة دي قدامه ويصلي ويكتئب في جثماني لغاية ما ابتدت قطرات عرقه تتصبب دم وماء. وده الأطباء بيقولون أن هي من كثرة الإجهاد والاسترس بتنفجر بعض الشعيرات الدموية وبيكون ناتج عنها خروج المية والدم. ده هو مش خايف من الصليب ومن الاستهزاء، بالعكس ده لما وقف قدام بيلاطس وكان بيحاول يلاقي له مخرج، إنجاز التعبير خفل بيلاطس يتراجع قال له ما تخافش كمل أصلب أنا جاي علشان ده. لكن اللي كانت صعبة قوي عليه لما قال له إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، كان بيتكلم على مرارة 3 ساعات دول اللي جاز فيهم البشرية، كانت في ظلمة وسكون لأن في شيء خطير بيحصل في 3 ساعات دول، وما كانش ينفع أن هو يتكتب بحبر ورق ولا يشرحه. ونحترم الوحي لما بيصمت. دي الذبيحة البريئة اللي جازت الموت. خارج المحلة أخذ صليبه وطلع بره المدينة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إليه خارجا خارج المحلة حاملين عاره. عشان كده أسبوع الألام تلاقي الكنيسة سابت الخورس الأول والتاني وقاعدة في الخورس الثالث، لنخرج إليه خارجا حاملين عاره. ده طقس رائع وجميل أن الكنيسة أسبوع كامل بتفكرنا أن هو الحمل الذي بلا عيب الذي ذبح خارج المحلة. عشان كده غلط أن أي واحد أثناء خدمة أسبوع الألام وإحنا بنقول التسبيحة الجميلة ثوق تيجي قوم يقعد في الخورس الأول أو في الخورس الداخلي. الكنيسة كلها بتشترك في عار الرب يسوع وفي ألامه في خارج المحل. ده الجزء الخاص بالذبائح. الأسبوع الجاي هناخد الأعياد. هديكم فكرة سريعة قبل ما نختم بحيث أن أنتم تبقوا مستعدين. اليهود كان عندهم 7 أعياد رئيسية. الأعياد دول يبتدوا من بداية السنة الدينية بعيد الفصح، وبعد كده بنلاقي عيد الفطير، وبعد كده عيد الباكورة، وبعدين عيد الخمسين، وبعدين عيد الأبواق أو عيد الهتاف، وبعدين نلاقي يوم الكفارة، وبعدين آخر حاجة هنلاقي عيد المظال. على فكرة لو محتاجين أي حاجة أطبعها لكم قولوا لي وأنا حاول أعملها لكم بطريقة ونطبعها لكم. أعياد اليهود 7 دول كانوا بيتقسموا لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى وبنسميها أعياد الربيع بتتكون من 3 أعياد. تفضلي. طيب. خلاص أنا إنهاو هرجعها تاني الجزء ده المرة الجاية، بس هدي لكم فكرة سريعة وهنرجع حاضر نرجع الذبائح بسرعة. عيد الفصح ده بيبقى يوم 14 نيسان اللي هو في أواخر مارس أوائل أبريل، وده بيسموه عيد الربيع. وبعديه 7 أيام عيد الفطير، ويجي في نصهم في اليوم الثالث من عيد الفصح يجي عيد البكورة، وبياخد فيها من بكورة الزرع بتاعه ويقدمها قدام ربنا. المجموعة الثانية بتيجي بعد 50 يوم من عيد البكورة واسمها عيد الخمسين. والمجموعة الأخيرة بتيجي بعديها ب3-4 شهور، ودول المجموعة الأخيرة من الأعياد بنسميهم عيد الأبواق والكفارة والمظال. أراجع معاكم بسرعة الذبايح. الذبيحتين الأولانيين أو ال3 ذبايح الأولانيين كلهم بيقدموا كرائحة سرور وشكر قدام ربنا. ذبيحة المحرقة وذبح وتقدمة الدقيق وذبيحة السلامة. وذبيحة السلامة شفنا فيها أن هي بتتقطع وبتتنظف علشان يبان قوي أن هي من جوة ما فيهاش أي عيب، وكلهم بيرمزوا للسيد المسيح. الغرض الأساسي منها أن هي رائحة سرور للرب وأن هي إرضاء لربنا، ومحدش قدر يرضي العدل الإلهي غير رب المجد يسوع. وفي تقدمة الدقيق هي الحاجة الوحيدة في ال5 ذبايح الغير دموية، عشان كان عايز يكلمنا عن أنا هو خبز العالم. الدقيق، الدقيق الأبيض النقي بيكلمنا عن الزيت اللي هو عمل الروح القدس واختلاط الدقيق بالزيت اللي هو اتحاد أقنوم الابن مع أقنوم الروح القدس وعمل الروح القدس في السيد المسيح. يبقى ال3 ذبايح الأولانيين بيكلمونا عن السرور والرضا أمام الله، والذبيحتين الأخرانيين بيكلمونا عن الخطية والإثم. الخطية هي الخطايا اللي احنا بنغلطها في بعضنا البعض، وخطية الإثم اللي هي بتبقى تجاه ربنا. ونلاقي إن في ذبيحة الخطية ممكن تبقى ذبيحة كبيرة أو ذبيحة صغيرة على حسب مقدرة الشخص، لكن ذبيحة الإثم لازم تبقى ذبيحة كبيرة بتتقدم قدام ربنا علشان تكفر عن الخطية. وحتى هنشوف بعد كده في يوم الكفارة نلاقي إن الكاهن بيقدم ثور عن نفسه عن خطاياه الخاصة، وبعد كده يقدم ثور عن الشعب كله. فكل ما زادت المكانة كل ما كان حجم الذبيحة أكبر، فالخطية تجاه ربنا أكبر، محتاجة ذبيحة أكبر. خطية الإنسان اللي بيمثل ربنا على الأرض يبقى خطيته أكبر، فبتحتاج ذبيحة أكبر. في أي أسئلة في الذبائح؟ طبعا الذبائح دول محتاجة كل ذبيحة لوحديها مرة، بس احنا بنحاول كده ناخد ايه تيست اور دوفر للعهد القديم نتذوق. بيتفضل يا مدي. On top of that. وهنشوف في الأعياد بيبقى في أعداد كبيرة جدا من الذبائح بتتقدم على مذبح المحرقة فوق الذبيحة الأساسية اللي هي ذبيحة الصباح والمساء. دي ذبيحة اللي هي اللي بيقدمها الكاهن، مش فدول. ذبيحة الصلاة دي اللي هي بيقدمها الكاهن على مذبح البخور، وكان ليها طقس خاص جدا متصل بقى بالذبائح دي. النار بتاعة المحرقة اللي بيدبح عليها الذبيحة بياخد الكاهن من النار دي ويخش يرفع بيها البخور على مذبح البخور في الجزء الثاني. احنا فاكرين خيمة الاجتماع كانت ثلاث أجزاء، الدار الخارجية وبعد كده القدس وبعد كده قدس الأقداس. في القدس كان فيه ثلاث أجزاء، أول ما تخش من الباب هتلاقي على إيدك الشمال في الناحية الجنوبية المنارة، وفي الناحية اليمين مائدة خبز الوجوه، وفي الوش قدام حجاب القدس الأقداس بنلاقي مذبح البخور. وكان فيه تركيبة خاصة جدا من العطور والمر والحاجات دي علشان يتعامل بيها اللبان أو زي البخور اللي بنعمله هنا، وكان ممنوع من حد من الشعب ياخده. وكان شرط أساسي بقى علشان النار اللي بتتحط على المذبح تتاخد من بره من مذبح المحرقة، من تحت ذبيحة المحرقة، لأن ذبيحة المسيح هي أساس صلواتنا وهي أساس الشكر اللي احنا بنقدمه لربنا. عشان كده أولاد علي الكاهن لما جابوا نار غريبة مش من على المذبح أماتهم الرب على طول، لأن ما كانش ينفع يبقى فيه كسر لأي حاجة كبيرة أو صغيرة من النبوات أو الرموزات أو الرموز الموجودة في العهد القديم. فذبيحة الشكر أو سوري ذبيحة الصلاة دي اللي كان بيقدمها الكاهن على مذبح البخور، ويرجع يوحنا الرائي يكلمنا عليها أعتقد في رؤيا 5 اللي هي شاف الملاك بيرفع بخور أمام العرش وقال دي إيه؟ صلوات القديسين المرفوعة قدام عرش النعمة. فالصلوات بتاعتنا بياخدها الملاك وبيرفعها ذبيحة أمام الله. أي أسئلة؟ كل الذبائح بتتقدم على مذبح محرق، في مذبح واحد للذبائح ومذبح البخور ده بس بيتحط عليه البخور. احنا عندنا 7 قطع في خيمة الاجتماع، لو اخدناهم من بره لجوه في الدار الخارجية مذبح المحرقة ده مذبح نحاس، ده اكبر قطعة في الخيمة كلها، وبعديها المرحاضة دي بيبقى فيها مية بيغسل الكاهن فيها ايديه ورجليه قبل ما يخش للصلاة. وبعد كده الجزء الثاني ده مستطيل الشكل بعده 20 × 10 × 10 ذراع، ده موجود فيه على الشمال المنارة ودي بتشير لعمل الروح القدس، مائدة خبز الوجوه على اليمين ودي بتشير للشركة بيننا وبين ربنا، وبعد كده من قدام في النص مذبح البخور، وبعد كده ندخل الجزء الأخير اللي هو مكعب بالشكل 10 × 10 × 10 ذراع، دي فيها قطعتين اللي هي تابوت العهد اللي بيرمز للتجسد، ذهب نقي وخشب صمت لا يسوس، دول رمز للتجسد المسيح، وغطاء التابوت ده اللي هو عمل الكفارة اللي عليه كروبيم موقفين، وهنشوف المرة الجاية في يوم الكفارة لما بيخش رئيس الكهنة ويحط نقطة دم فوق الغطاء علشان الكروبيم الداخلين علشان يقضوا بقضاء الله على كل اللي بيكسر الشريعة، يشوف الدم فيعرف ان هو اتكفر عنه. ده بسرعة كده الخيمة تحتها. اي اسئلة تاني؟ ده بتفضل نصلي. فلسفي تفضلي. مش الكل كان فاهم، مش الكل كان فاهم، لكن رؤساء الكهنة والفريسيين لأن هم كانوا متعمقين كانوا فاهمين حاجات كتيرة جدا منها، لكن كانوا بيحوروها ويحرفوها لمصلحتهم الشخصية. يعني زي مثلا يجي يقول لهم أنك لازم تقدم قربان على المذبح وتعتني بأبوك وأمك، يقول لا، اللي هيقدم قربان ما يحتاجش يدي لأبوه وأمه. فهم في حاجات كانوا فاهمينها بس عشان مصلحتهم الشخصية كانوا بيفوتوها. بس مش بيقدموا دلوقتي ذبايح، لأن هنشوف في الأعياد أن الشرط الرئيسي لتقديم الذبيحة أن هو يكون داخل الهيكل أو داخل الخيمة. زي ما بصينا في رحلة العهد القديم لما جت الأصباط انقسمت للمملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، كان ملك الشمال يربعام خايف أن الشعب يروح في الجنوب علشان يعملوا الذبيحة، لأن ما ينفعش أن تتعمل الذبيحة برا الهيكل. وده اللي هيحصل في آخر الأيام لما اليهود يبنوا الهيكل ويجوا يقدموا الذبيحة وما فيش نار تنزل علشان تاخد الذبيحة. ففي حاجات هم فهمينها، طبعا في حاجات طبعا ما كانتش واضحة قوي، لكن عشان كده رسالة العبرانيين اللي معظم العلماء بيعتقدوا، أنا بعتقد أن بولس الرسول اللي كتبها قعد بقى يشرح لهم ايه الحاجات اللي اتعملت دي، ادي اهي اتحققت معناها. فبعض الامور كانت خافية عنك. تفضل باشمهندس. تابوت العهد اخفاه ارميا النبي قبل السبي ولن يعرف مكانه. وتابوت العهد كان القطعة الوحيدة في خيمة الاجتماع التي لا يعاد صنعها، لأنها ترمز إلى تجسد السيد المسيح. عشان كده لما تبنى الهيكل كل القطع أعيد عملها بأبعاد أضخم من الأولى بكتير جدا، إلا تابوت العهد لم يعاد صنعه ولن يعاد صنعه. وهتبقى دي المشكلة الكبيرة في بناء الهيكل اللي اتكلم عنه في سفر حزقيال. أي أسئلة تاني؟ طيب تفضلوا عشان ولادنا قربوا يدخلوا.
بسم الله الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. ربنا حبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكر رب من أعماق قلوبنا ربي إن جمعتنا في هذا المكان وخلتنا نسمع التفسير الجميل والحلو دوت. يا ربي أنت القادر تقبل صلاتنا وطلباتنا يا ربي كرائحة بخور زكية على عرش نعمتك. أنت القادر تحافظ على أولادك الواقفين أمامك يا رب في كل مكان، وترفع رايات صليبنا عليها، وترفع يا ربي الاضطهاد والظلم على إخواتنا المسيحيين الموجودين في نيجيريا في كل بلاد العالم. يا ربي أنت قلت عليك جميع التعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. كلنا يا ربي بنجي لك وبنطلب إليك، كل واحد فينا أو واحد يا ربي بيرفع طلبة من جوه قلبه. أنت القادر يا رب تقبل الطلبات بتاعة الناس دي كلها، أنت القادر تحنن كل الناس دي وتكون معهم وتحافظ عليهم. وشفاعة جمع القديسين الذين أرضوكم ذو البدء، شفاعة العذراء القديسة مريم، شفاعة الشفيع القديس هذا اليوم، جعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا للسماوات، مقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نعفو عن الذنوبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.